بعد قليل. المستشار.
من الواقع نرصد الوقائع، مناقشة القضايا وصناعة الحلول. أركان التعليم ركيزتها طباشير، ومن المدرسة رسمنا الخارطة. بكم ومنكم وإليكم نرسم مستقبل تعليم.
طباشير يأتيكم في الأوقات التالية.
للحل يفتح بالدراية خير باب، برؤية وبصيرة يهدي الجواب.
المستشار خبيرنا ومعلم، اتخذ الحديث دليله وهدى الكتاب. المستشار يطل يهدي حائرا ويدل خطوى الناس للدرب صواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار الذي يأتيكم يوميا وعلى الهواء مباشرة من قناة دليل الفضائية. يسرني باسمكم أيها المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات أن نرحب بضيفي في هذا اللقاء الدكتور خالد بن عبد الله السبيت، المستشار الأسري المعروف. فأهلا وسهلا بكم دكتور.
حياك الله أستاذنا سعد النفيس، وحيا الله جميع الأخوان من المشاهدين والمشاهدات.
فرصة سعيدة نجدد اللقاء بكم عبر هذا البرنامج.
أنا اللي أسعد دائما بتواجدي معكم هنا حقيقة.
الله يحييك دكتور.
طول عمرك.
يظنونه ضعيفا ولكنه قوي بإيمانه وتوكله على مولاه وطموحاته العريضة. كلما ازدادت الرحمة حوله والشفقة عليه، كلما ازداد صلابة في مواجهة الظروف وقوة في تحقيق المستحيل. ذلكم هو اليتيم الذي فقد أبا أو أما ووري أحدهما أو كلاهما تحت الثرى، فصار يحن إلى جسد ثاو تحت الثرى وقلبه معلق فوق الثرى بالرحيم الرحمن سبحانه، ثم بالأناس الطيبين من أمثالكم. عن اليتيم حين يخوض معركة البقاء سيكون حديثنا في هذه الحلقة مع ضيفنا الدكتور خالد بن عبد الله السبيت. يسرني أن أتلقى اتصالاتكم ومداخلاتكم وأيضا تجاربكم عبر هاتف البرنامج الذي سيظهر أمامكم بين وقت وآخر خلال هذه الحلقة. فأهلا وسهلا بكم، حياكم الله مجددا دكتور.
الله يحييك ويبقيك.
الموضوع هذا يا دكتور،
أنا حبيت فقط أشكركم على اختيار مثل هذه الموضوعات الهامة
مثير جدا
والحيوية. نعم،
يعني الحقيقة أنا ونحن نتداول وياك الموضوع يعني وفقراته كان الحديث يعني يمتد بنا في شجون الحقيقة.
صحيح.
بعيدا عن موضوع الحلقة والبرنامج.
نعم.
لكن من حيث المبدأ دكتور، يعني في موضوع اليتيم كمفهوم، يعني بعض الناس ربما يتوجه للمفهوم المعنوي أن هناك من يفقد أباه أو أمه رغم وجودهما، يعني يفقد العاطفة الحنان الرحمة فيقول هذا يتيم، يتيم العاطفة. لكن أريد المفهوم الحقيقي لليتيم ما هو إذا تكرمتم؟
حقيقة اليتيم حتى في اللغة العربية هي مأخوذة من عدة معاني واشتقاقات، من ضمنها الانفراد، من ضمنها الانقطاع، من ضمنها الغيبة، وهي كلها معاني تتحقق في والإبطاء، وهي كلها معاني تتحقق في اليتيم، لأنه هو انفرد فأصبح من دون والدين أو أحدهما، هو أيضا قد غاب عنه أحد والديه
صار وحيدا
نعم. ولذلك حتى في كتاب اسمه يتيمة الدهر اللي هو فريدة الوحيد نعم. يتيم زمان يعني هو فريد زمان هو اليتم بمعنى الانفراد وتأتي بمعنى الإبطاء لأنه يبطأ عنه ويغفل عنه بحيث أنه كل الناس يعني قد شغلوا بأبنائهم وأهليهم وذويهم وهو قد شغل عنه فلا يلتفت إليه أحد
نعم.
هذا يعني الاشتقاقات والمعاني من أجلها أطلق اليتيم على من فقد يعني والده في الأصالة وإن كان طبعا في اللغة في خلاف على أساس أنه من فقد أمه أطلق عليه المنقطع من فقد والديه قال هو اللطيم والعلم عند الله عز وجل أن الآن الاستخدام الشائع والدارج عند الناس أنه اليتيم عند فقد أحد الأبوين لمثل أنت ما تفضلت أستاذ سعد وكانت إلماحة جميلة لأنه الأب هو عائل الأسرة وهو المعتضد بعد الله عز وجل والأم هي الحانية الحامية العاطفة على أبنائها فإن فقد هذا وهذا فقد فقد شيئا عظيما وقد كسر كسرا يعني على المستوى الدنيوي لا يجبر
نعم.
هو كسر لا يجبر
نعم. قبل أن ننتقل للفقرة الأخرى الحكيه موضوع كما ذكرنا بأنها مثير جدا
نعم.
عندنا الأخ محمد المسعودي اتصل في بداية البرنامج
عشر.
أخي محمد تفضل حياك الله الأخ محمد المسعودي تفضل
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عندي تساؤلات
تفضل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام
والسلام
عندي تساؤل أول غياب الهوية في بلد الحرمين غياب مفهوم الدين وغياب مفهوم الوطن والقيم لأن مفهوم الوطن والقيم مرتبطة بالهوية
أخوي محمد إذا تكرمت أخوي محمد نحن نتحدث عن موضوع اليتيم وفي حول هذا الموضوع ندندن إذا كان لديك شيء حول هذا الموضوع فأهلا وسهلا بك أو ربما نكون سؤالك يصح لحلقة أخرى شكرا لك
علما يعني لابد أن نعلق أنه صعب أنك تحكم على أي مجتمع مهما كان دون غياب
صحيح.
فما بالك مجتمع يأوي الحرمين وفي حكومة خادم الحرمين الشريفين اللي لها جهود جبارة في إثبات نعم. الهوية الدينية تحكيم الشريعة الإسلامية القرآن الكريم السنة النبوية فالحمد لله نعم نحن بشر عندنا أخطاء عندنا نواقص لك لا يعني أنه غياب
وقد يكون في لبس يعني ربما ارتبط
بالضبط أنا أعتقد أنه نعم. عنده غياب في بعض المفاهيم صحيح.
كنا نتحدث عن مفهوم اليتيم وذكرت بأن الشائع الآن والدارج هو أن من فقد أحد الأبوين هو يسمى يتيما بغض النظر عن الاصطلاحات اللغوية التي ربما تبعد أحدهما عن الآخر
التي قد يكون لها يعني أسس معينة باعتبار بعض اللغويين اللي يذهبون ما في ترادف في اللغة العربية ويذهبون إلى إعطاء كل شق مهما كان صغيرا لفظا خاصا به أيا كان الأمر من ناحية الاجتماعية فمن فقد أبوين أو أحدهما هو يتيم لأنه قد كسر كسرا
ونحن يهمنا في البرنامج ما آل إليه المفهوم الآن
نعم بالضبط
نعم
بالضبط
أحسنتم دكتور اليتيم باعتباره كائن يعيش في مجتمع وفي أي مجتمع المجتمعات ليس مرتبطا بحضارة معينة ولا بتاريخ معين ولا بزمن معين منذ أن وجدت الخليقة وجد اليتيم
صحيح.
اليتيم قبل الإسلام وأنا أريد أن أقول الإسلام لأن هناك نقلة حقيقية صارت لليتيم بعد يعني هبوط الوحي وإشراك الرسالة على هذه الأرض قبل ذلك كيف كان وضع اليتيم في المجتمعات ما قبل الإسلام
حقيقة أنا أحب أن أركز على المجتمع المكي لسبب إنه هو المجتمع الذي عاش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المجتمع الذي نزل عليه القرآن وخاطبه بشكل مباشر وكل إنسان مسلم يعرف بأن السورة المكية كانت تعنى بآيات العقيدة القيامة اليوم الآخر البعث النشور عذاب القبر النعيم الجنة هذه الأمور العقدية تجد من اللافت والكل دارس والكل متأمل إنه اليتيم موضوع اليتيم كان ظاهرا وواضحا في هذه الحقبة في الخطاب القرآني
نعم.
يعني ما تجد أي أحكام أخرى إلا ما ندر هو من هذا النادر فتجد مثلا في سورة الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم
نعم.
تقريع للكفار وهو يعطيك انطباع على ما كان المجتمع المكي ما يهمل من إكرام اليتيم ويغفلون عنه ويأكلون ماله ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في التفسير هذا النهي هو أمر بإكرام اليتيم لأن النهي عن شيء أمر بضده
نعم.
فتجد أيضا في سورة الضحى قال الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم فأما اليتيمة فلا تقهر هذه آية ثانية في سورة مكية تجد في سورة الماعون قال الله عز وجل رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين فإذا تجد يعني ثلاث آيات كلها تناقش موضوع اليتيم يدل أول شيء على أهمية هذا الموضوع في تكوين المجتمع
التعبير يدع
نعم بمعنى يترك نعم نعم ويعرض ويترك ويظلم ويقهر هذه كلها من معاني يدع التي ذكرها المفسرون فإذا هي إذا تدل لك هذه الآيات على أهمية هذا الموضوع من جهة لدل القرآن
جاءت العناية في القرآن مبكرة جدا
بالضبط، ويدلك أيضا على أهمية هذا الموضوع في تكوين المجتمعات الإنسانية، ولا بد أن المجتمع يكون يعني عنده استقرار وعنده ترابط حتى يوم تبني عليه مفاهيم وعقائد وأفكار. ولذلك نجد في المدينة لما الرسول عليه الصلاة والسلام انتقل عهد المدني أول ما عني به أمرين، أول ما عني به أمرين، الأمر الأول بناء المسجد النبوي لأنه هو المكان الذي سيكون محل اجتماع الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابه، وهو المكان الذي سينطلق فيه الخطاب الديني والتوجيه الحياتي، وأيضا الموضوع الثاني المؤاخاة.
نعم.
حتى اختلف العلماء بالسير أيهما كان أولا، هل بدأ بالمؤاخاة ولا بدأ بالمسجد؟
فكلك أهمية الموضوع الاجتماعي كان
بالضبط، لأن حتى لو تذكر يا شيخ سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة قال دعوه فإنها مأمورة، يعني نعم. من أول الأيام بني المسجد، وكذلك يقول اختلفوا في أيهم أولا. فإذا
يعني أنا ما ودي أقطع لك الحديث، لكن يعني حتى الرسول الأول كان حديثه عندما أتى المدينة أيها الناس أفشوا السلام.
نعم،
وهذا يعزز الموضوع التواصل
تواصل نعم.
الاجتماعي الإيجابي بين
بالضبط
الناس.
نعم. بالضبط، ولذلك هذا يدلك على أهمية موضوع احتواء وإيجاد أسرة للإنسان، ومن هنا أنا أستنبط أن الإسلام أولى عناية لقضية يعني كفل الأسرة لكل فرد بقدر المستطاع من خلال هذه الأحداث ومن والآيات، ومن خلال حديث الرسول الصريح أنه قال أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة. إذا كان الإنسان بكل هذه كل معنى الإنسان وليس المسلم يطمح في دخول الجنة، والمسلم بشكل أخص لو اتبع الطريق الصحيح واتبع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام يريد دخول الجنة
بأكثر الطرق،
فما الظن عندما يقول لك الرسول لست فقط دخول الجنة وإنما تكون معي أنا وكافيتين كهاتين وقرأ بين الوسطى والسبابة. فإذا لا شك أن هذا حافز كبير يشجع للناس على كفالة الأيتام بالمعنى الصحيح
حتى يحفظوا بمعية الرسول
عليه الصلاة والسلام. بالضبط، فإذا هذه يعني قد تكون نظرة صريعة وخاطفة تناسب مقتضى البرنامج على قضية اهتمام القرآن والدين بقضية اليتيم في المجتمعين اللي هو قبل الإسلام وبعد الإسلام. وإن سمحت لي أستاذ سعد برضو أريد أذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قد ولد يتيما.
أنا أريد أن أصل هالنقطة.
نعم.
أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أيضا عاش يتيما.
نعم.
ويعني نال من يعني قسوة الحياة وظروفها الصعبة ما نال عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك خرج لنا عليه الصلاة والسلام بأفضل رسالة.
نعم.
وبأكثر الخطاب القرآني إضاءة.
نعم.
كل ذلك وهو عليه الصلاة والسلام قد عاش ما عاش في فترة الطفولة.
صحيح.
وربما مرت يعني في السيرة مواقف كثيرة جدا ليس مجال ذكرها يعني.
نعم.
تدل على أن الرسول عانى الأمرين في تلك الفترة مع 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 الرعاية الكريمة التي كانت يعني من جده ومن عمه، إلا أن ذلك لم يكن أيضا كافيا لنقول أن الرعاية كانت تامة، لأن اليتيم في كل الأحوال مهما كان يعني حوله أحد يرعاه ويكفله ويقوم بواجبه إلا أنه فقد شيء عظيم.
بالضبط. نعم. هو فقد هذا الشيء العظيم، وذلك الله عز وجل امتن عليه قال ألم يجدك يتيما
فآوى.
فإذن هذا محل امتنان من الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن من خلال ما سردك الجميل لهذا الذي مر به عليه الصلاة والسلام من تنشئة اجتماعية، أنا دائما أضع إضاءة على قضية تنقل عليه الصلاة والسلام من بيت اليتم من بيته الابتداء ثم عبد المطلب ثم أبي طالب. فإذن تيتم أكثر من مرة صح التعبير، يعني أكثر من عائل فقده، هذا رقم واحد. الرقم اثنين أن التنشئة إذا وجدت بشكل يلبي احتياجات الإنسان في سنواته الأولى من خصائص النمو اللي هي التكوين العاطفي والتكوين المعرفي والبنية الجسدية للإنسان بكامل شقيها المعنوية والحسية، هذا يعوض كثيرا مما فقده من والديه.
نعم.
ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكمل البشر وأجلهم لم يضره أن كان يتيما. لذلك أنا أوصل رسالة لكل يتيم قد يسمع أو قد يظن أن هذا اليتم قد يعيقه عن مجالات النجاح، فأقول تذكر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يكون اليتم عائقا للنجاح، ولا يمكن اليتم أن يكون عائقا لأن تكون إنسانا كاملا قويا قادرا على تحقيق أعلى درجات النجاح مهما وجدت الحياة من الصعوبة. نعم في صعوبات. نعم
هذه النقطة بالذات لا أريد أن نتجاوزها يعني بسرعة، أريد أن نبقى معها كثيرا بس بعد ما نأخذ الاتصال. الأخ نزار من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك،
حياكم الله وحيا ضيفك الكريم الغادي، كيف حالكم شيوخ الأفاضل؟
حياك الله أخ نزار،
يا أهلا وسهلا بك. يا أهلا والله
دكتور الفاضل، لو سمحت لي في هذه المذاكرة الصغيرة
تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير بيت بيت يكرم فيه اليتيم، وشر بيت بيت يهان فيه اليتيم. والحديث الآخر يقول الذي يمسح على رأس اليتيم فإن بكل شعر من الرأس حسنة. والحديث الآخر الذي لم أقف على صحة سنده، ثلاثة تحت عرس الرحمن يوم القيامة، رجل عمل طعاما فدعا إليه اليتامى والمساكين وأدخل الفرح في السرور وفي قلوبهم فهو في ظل عرس الرحمن يوم القيامة. سيد الفاضل أحد الصالحين كان له جار، وهذا الجار كان يرتكب بعض المنكرات، فعندما مات قالوا يا شيخ تعال صلي على جارك، قال والله إني لا أصلي عليه لأنه كان يرتكب كبيرة. وبعد يومين رأى في منامه قال له يا جار ماذا فعل ربك فيك؟ قال والله قد غفر لي وقال لي لو كانت الرحمة بيد عباده لأيسوا من دخول الجنة. فثاني يوم دخل هذا الشيء إلى بيت المتوفي فقال ماذا كان يعمل زوجك قد غفر الله له في المنام؟ قال والله كان كل يوم خميس يعمل طعاما فيدعو إليه أولاد اليتامى في الحي ويمسح على رؤوسهم. الله أكبر. شيخ الفاضل، المجتمع المدني كان لم يكن فيه ملاجئ لليتامى، ولكن بيوت الصحابة كان ملجأً آمناً رحيماً غفوراً لجميع اليتامى. انظر عندما استشهد جعفر بن أبي طالب تكفل أولاده سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تزوج أسماء بن عبيد أبو بكر رضي الله عنه، بعد أبو بكر علي بن أبي طالب. يا شيخ الفاضل، أنا جزاء الله خير جزاء للقائمين بشؤون المملكة عندما يكونون مجلس للأيتام، ولكن اليتيم لا يرتاح إلا في عائلة مسلمة عندما يمسح رأس عائلة أب أو الأم برأس اليتيم ويقبله ويحضنه ويدعوه للطعام. نرجو من الأخوان المسلمين أن يكون لهم همة في هذا الموضوع، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك أخي نزار،
يعني جزاه الله خير،
مداخلة مهمة جدا،
جميلة جميلة، مداخلة جميلة، وأشكره حقيقة على كل
هو مداخلات. يقرأ أفكارنا، يعني حتى الفقرة الأخيرة التي ختم بها جزء من حديثنا القادم.
نعم ما شاء الله عليه. لا حقيقة الشيخ نزار حقيقة رجل مثقف، ثقافة عالية، وله توجهات وأفكار جدا عالية. طبعا أنا متابعين لهذا البرنامج بحكم أنا
وهو صديق للبرنامج،
وهو صديق للبرنامج، فأنا مداخلة جدا جميلة وأنا استفيد منها حقيقة.
أشار إلى لمحات جميلة من السيرة،
لمحات جميلة. وأيضا يا شيخنا، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كفالته لليتيم كفالة طبع وخلق جميل قبل أن تكون كفالة شرعية.
نعم.
يعني خلينا نرجع قليلا إلى قبل الإسلام ونتذكر قصة زيد بن حارثة. نعم. زيد بن حارثة طبعا فقده والده، وتعرف يعني في ذلك الأوقات وتلك الأيام ما كان، إذا كان طال الفقد فيظن أن والده قد قتل في غزوة ولا في يعني غدر ولا أي، نعم يعني القبائل العربية كانت تقتات عن طريق الغدر والقتل. نعم. بحكم الجهل وبحكم الجاهلية. فالرباه عليه الصلاة والسلام خير تربية، لدرجة أنه لما جاء والده ووجده في مكة طلبه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أسلمكم إياه حتى أستأذنه، حتى أسأله. يعني شوف حتى الرسول عليه الصلاة والسلام
هو شخصية المستقلة التي تجعله رأي في
بالضبط. نعم. وحذر ما ننادي بك مستشارين، ويجب أن يكون القرار قرارا نابع من صاحب المشكلة.
نعم.
هنا الآن لك أن تتخيل، كان طفلا بالأمس وهو الآن راشد، يجد والداه وقد فقدهما منذ فترة طويلة.
نعم.
الصورة التي قد يتخيلها أي إنسان أنه سيركض برجله إلى حوض والديه، ويعني قد يعني حتى لا ينظر إلى الخلف ولا ينظر إلى الرسول، ليس استقلالا بما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن من
هذه الفترة
فطرة. فعندما سأله قال هذان والداك فلان وفلان يريدان أخذك، فما أنت تقول؟ فاختار محمدا على والدي. لم يختر محمد لأنه رسول، لم يكن قد بعث إلى الآن، وإنما اختار محمدا لما رأى من كريم أخلاقه ومن تعامله الرائع في تربيته، والرسول عليه الصلاة والسلام عندما نقول رب الأول لا نقول حبا له لأنه رسولنا وسيدنا وحبيبنا، لا، ولكن نقولها لأنها هي الواقع وهي الحقيقة. وذلك خدمه أنس بن مالك 10 سنين، قال والله ما ضربني ولا نهرني ولا قال لي شيء فعلته لما فعلت، فهم ربي من الطراز الأول، وقد كان يحترمه أصحابه ويسمعونه ويطيعون كلامه طاعة حب واحترام قبل أن تكون طاعة واجبة.
والحق ما شهدت في الأعداء وخصومة كان يشهد له
خصومة، نعم. وذلك قال كريم وابن كريم، قال إذا أنتم الطرقاء. فاختار محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل أن تحرم التبني سماه زيد بن محمد. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام ربى يتيما، أو خلناه في ما هو في حكم اليتيم قبل الإسلام، وكان خير كافل له. ثم ربى أيضا يتيم بعد الإسلام، وقد تزوج أم سلمة رضي الله عنها بعد وفاة زوجها أبو سلمة، وكان عمر بن أبي سلمة ربيبا طفلا صغيرا، فربى عمر، والقصة مشهورة عندما قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فوجهه خير توجيه. وفي حديث آخر عندما بدأ يناهز البلوغ عمر بن أبي سلمة، وقال يا رسول الله ما حكم القبلة للصائم؟ يعني تخيل لو واحد من الآباء، ما حاقل مربين الأيتام، واحد من الآباء وقال له وش حكم، لما أخذ بقولها بالعام يعني، وش حكم البوسة للصائم؟ وش توقع رد له بيصير؟ يقول ما بقى أنت وجهك تسأل السؤال الحين، هذا وأنت ما بعد كبرت، هذا وأنت ما خطش، يعني يضع عليه وضعا كبيرا الرسول عليه الصلاة والسلام.
لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الأمان التام بالضبط لهذا الشاب ليسأل، ما كان ليسأل
وأجابه.
مثل القصة الأخرى، ولا يعني من كان موضوع آخر، عندما جاء الشاب يسألنه في الزنا، يعني لولا أنه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ملاذ آمن يمكن للمستفهم أن يسأل السؤال بكل أمان، لما توجه للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله هذا السؤال الذي ربما أثر الصحابة رضي الله عليهم.
وشوف الهدي النبوي، طبعا حديث السائل الزنا أنا اللي تحفظ على صحة، لكن متنه وواقعه يدل على فعلا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو تطابق مع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك حتى الرسول يجيبهم، وحنا هذه برضو أسلوب تربوي معروف، إنك إذا لم تجب المراهق بإجابة تشبع نهمه وتشبع عاطفته وتشبع غريزته وتشبع التساؤلات التي لديه، ذهب يبحث بها عن الخارج.
صحيح.
فإذا أنت إن لم تجب لا تظن سيسكت وخلاص،
لم تكن إجابة ممكن عسى يبحث عن إجابات أخرى،
إجابات أخرى. ومن هنا تأتي أهمية أن نقول يجب أن نثقف أبنائنا حتى جنسيا، إما في البيوت عن طريق الآباء يجلسون مع أبنائهم ويتكلمون معهم، أو عن طريق المربين في المدارس عن طريق مادة تكون مقننة وأسلوب جميل، وبحيث أن يكون عندهم طبعا، وهذا موجود من خلال مادة الفقه والطهارة والحيض والعورتين، يعني يصير في تثقيف منائم، وإن كنت أرغب في المزيد من هذا النوع التثقيف حتى نجيب عن تساؤلات المراهقين والأطفال. أرجع إلى الموضوع الأساسي في عناية اليتيم،
كنا نتكلم عن الجوانب الثلاثة، ذكرتم التنقل، تنقل النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من بيت،
نعم.
ثم ذكرتم التكوين المعرفي والجسماني الذي جاء في أكثر من يعني في اتجاه،
نعم.
في نقطة ثالثة يبدو أن تجاوزناها بالاتصال، إذا تذكرها دكتور، ولا ننتقل للاتصال الأستاذ صالح اليوسف.
ننتقل للأستاذ صالح اليوسف عشان ما نخلي الخط، نعم.
الأستاذ صالح اليوسف مدير جمعية إنسان بمنطقة الرياض، أهلا وسهلا بك.
الله حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
أنا سعيد بتواصلك معنا أستاذ صالح في هذا البرنامج، الله يحييك.
أنا سعيد الله يسلمك، أشكركم على طرحي في المواضيع المهمة هذه اللي حقيقة يعني تلامس فئة من أهم فئات المجتمع للأسف اللي زالت مغيبة يعني.
حياكم الله يا أستاذ صالح. الحقيقة كنا نتحدث مع الدكتور خالد قبل قليل عن موضوع اليتيم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، والمجتمع المسلم رعى ذلك اليتيم أفضل رعاية. أنتم في جمعية إنسان تقومون بدور كبير جدا الحقيقة، وربما البعض لا يعني يعرف الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجمعية في منطقة الرياض وخارج منطقة الرياض. وأنا كنت قبل الحلقة بأيام يعني أتصفح موقع الجمعية وأنظر إلى الجهود الكبيرة التي تقومون بها الحقيقة، جهد الله. كبير جدا يستحق الشكر يعني من خلال البرنامج وخارج البرنامج، فلكم الشكر يعني في بداية هذه المداخلة. الأمر الذي أريد أن أسألكم عنها أستاذ صالح، الإجراءات التي الحقيقة يعني يمكن من خلالها لأي شخص أن يتواصل معكم ويرعى يتيما، خصوصا وأنتم يعني في منطقة من أكبر المناطق، منطقة الرياض، وربما تتعاملون مع كثيرين ممن يريدون يعني كفالة أحد الأيتام، الكفالة الشاملة ربما التي تجعله يحتضن هذا اليتيم لمدة زمنية معينة، هل هناك إجراءات واضحة في هذا الاتجاه؟ وأيضا السؤال آخر، النماذج التي مرت عليكم خلال الفترة الماضية لو يعني أشرتم إلى بعض منها.
نعم،
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحييك وأحيي ضيفك الكريم، ضيوفك الكرام، والسادة المشاهدين في هذه القناة ثم أيضا ما يتعلق بالأيتام، فبلا شك أنه يعني فضل رعايتهم فضل كبير جدا، ولا أعرف حقيقة فضل يوازي فضل كفالة اليتيم. عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنا وكاف اليتيم في الجنة، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. يعني لا يوجد فضل يوازي أن تكون مرافقا للمصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة مثل كفالة الأيتام. وبالتالي حقيقة هو مشروع يعني رائد ورائع أن يهتم به في في فيما يحقق التكاتف والتعاضد بين أفراد المجتمع. جمعية الإنسان هي جمعية الإنسان هي واحدة من 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 عشرات الجمعيات المنتشرة في المملكة العربية السعودية، والتي تهتم بهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا. لكن إنسان تميز الحقيقة بعدة مزايا جعلت منها الرائدة في العمل الخيري المخصص في مجال رعاية الأيتام. وقد حازت على أفضل جمعية على مستوى العالم الإسلامي في عام 2011 العام الماضي، وكان التكريم هذا في دولة الكويت، كرمت جمعية الإنسان، ولا شك أنه هذا يعتبر سبق.
هذا تتويج للجهود الكبيرة أستاذ صالح.
تم؟
أقول هذا تتويج للجهود الكبيرة التي تقومون بها.
بلا شك، وأنا أعتقد هذا هو إنجاز العمل الخيري على مستوى المملكة. أن تفوز هذه الجمعية في المركز الأول على مستوى العالم الإسلامي، خاصة أنها قيمت من دولة الكويت ولم تقيم المملكة من 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 الداخل. كيف حازت جمعية الإنسان على هذا السبق؟ من خلال ما تقدمه من برامج نوعية في حفظ كرامة اليتيم. جمعية الإنسان منذ بدأت وهي تسعى حفاظ على كرامة اليتيم من خلال تقديم الإعانات بطرق غير تقليدية. بدأنا في العمل الخيري منذ سنوات، وهو كما هو معروف أن يتم التوزيع بطرق آلية يدوية، بحيث يأتي المستفيد ويحصل على إعانته الدورية باليد، يأخذ الكساء والغذاء بيده. أما جمعية الإنسان فقد ارتقت في هذا الأسلوب. رأينا حقيقة من خلال الدراسات الاجتماعية أن ما يكرس الفقر في المجتمع هو بعض الأساليب التي تستخدم الجمعيات الخيرية. يكرس ثقافة الفقر من خلال تعويض الفقير المحتاج على الفقر. أما من خلال البطاقات الإلكترونية، نمنح الأم بطاقة تسمى بطاقة البركة، تذهب مباشرة إلى صرافات البنوك وتأخذ مصروفها النقدي مباشرة دون أن يشعر بها أحد، أو دون أن يشعر حتى الأبناء أنفسهم بأن هذه هي إعانة من جمعية الإنسان.
رائع جدا.
ثم أيضا هناك بطاقة ثانية تسمى بطاقة المصاريف الغذائية، تذهب مباشرة إلى محلات تموينية متفق معها مسبقا، وتحصل على الأرزاق الشهرية بشكل أيضا يحفظ لليتيم كرامته، ولا يشعر من يعطيه هذه الإعانة حتى أن من يكون بجوار الأم لا يشعر أن هذه هي بطاقة خاصة بجمعية الإنسان. وهناك بطاقة ثالثة تسمى بطاقة الكساء، تذهب مباشرة لمحلات متفق معها مسبقا وتشتري ما تشاء لأبنائها من كساء دون أن يشعر بها أحد. وبالتالي هذا الأسلوب حقيقة حقق الريادة. الجمعية بدأت في هذا الأسلوب منذ 8 سنوات، وبالتالي كل ما تنفقه الجمعية عن طريق هذه البطاقات فيما يتعلق بأيضا دفع الإيجارات، فيما يتعلق ببعض
هذه كل الإجراءات تقوم بها أستاذ صالح، كلها تحفظ كرامة اليتيم أليس كذلك؟
تم.
أقول الإجراءات التي تقوم بها قبل قليل، صرف البطاقات المتنوعة للمصاريف والتموين والكساء، كل هذه تحفظ كرامة اليتيم وتجعله يعيش حياته بشكل طبيعي مثل باقي الناس.
هو الهدف الأساسي من إيجاد هذا النوع من الآلية هو حفظ كرامة اليتيم بالدرجة الأولى حتى لا يشعر به أحد. وبالتالي لا عجب حقيقة عندما نرى الأيتام يفتخرون بانضمام لجمعية الإنسان. أحد الأعلام استغرب عندما أحضرت مجموعة من الأبناء وكانوا يتكلمون بكل جرأة ويقولون نحن أبناء جمعية الإنسان. فيعني حدثني أنه الشعور الانتشار غير موجود بهؤلاء الأيتام. قلت لسبب بسيط، أن جمعية الإنسان لا تعطيه يعني الغذاء والأرزاق مباشرة، هو لا يشعر في جمعية الإنسان إلا بما يقدم من برامج ترفيهية وتربوية ورحلات فقط، وبالتالي لا يعرف أن جمعية الإنسان أصلاً تنفق مبالغ.
نعم.
وبالمناسبة الجمعية تنفق يعني قرابة 9 ملايين ريال شهرياً عبر البطاقات فقط
في منطقة الرياض.
لاحظ، 9 ملايين ريال فقط شهرياً عبر البطاقات هذه. وبالتالي بالإضافة إلى حفظ كرامة اليتيم أيضا ساهم هذا الأسلوب في ترشيد المصاريف.
صحيح.
عندما ننفق 9 ملايين ريال شهريا على مجموعة من الناس بلا شك أنه يعني يكون هناك بعض الضياع للأموال أو فقدانها أو للسرقات لا سمح الله، لكن بالطريقة الآلية المنظمة نوزعها بأفضل الطرق فيما يتعلق بالأمان المعلوماتي. نعم. والأمان المالي. أيضا لا تنسى أن هناك ترشيد في العدد والقوة البشرية. عندما تريد أن توزع 9 ملايين ريال بشكل شهري.
نعم.
لا يمكن إلا أن تحشد طاقات بشرية هائلة لتوزيع هذه الأموال.
صح.
أما لدينا الحمد لله عبر النظام الآلي عن طريق موظفين 2 فقط يوزعون هذا المبلغ عن طريق التقدير.
أستاذ صالح كده أسأل، 9 ملايين هذه في منطقة الرياض فقط؟
نعم، هذه في منطقة الرياض، ومنطقة الرياض كما ذكرت قبل قليل هي ليست كأي منطقة.
صحيح.
منطقة الرياض تعتبر ثلث يعني مساحة المملكة حيث التعداد السكاني وأيضا المكاني. لا تنسى أنه يعني عندما نتكلم عن منطقة الرياض نتكلم من وادي الدواسر جنوبا حتى الغاط والزلفي شمالا.
شمالا نعم.
هذه المنطقة قد تكون يعني قرابة 1000 كيلومتر فقط في يعني الطول، وبالتالي جهد كبير حقيقة لهذه الجمعية.
سؤال آخر إذا سمحت لي صالح، عدد الأسر المنتمية للجمعية في منطقة الرياض كم تقريبا؟
هي 8000 تقريبا و500
ما شاء الله.
هذا ما يتعلق بالأسر، نتكلم عن الأم مجموعة من الأبناء.
الأفراد يعني يجاوزون ذلك بكثير،
قرابة 40000 ورابط 40000 بين يتيم ويتيمة وأرملة.
ما شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة الأرقام كفيلة يعني بإيضاح هذا الجهد الكبير الذي تقومون به أستاذ صالح. أنا لا أملك إلا أن أشكركم الحقيقة في ختام هذه المداخلة، وأدعو الحقيقة الأخوة المشاهدين والمشاهدات إلى التواصل مع الجمعية، ولها موقع إلكتروني وأيضا فروعها موزعة في أكثر من يعني في أكثر من مكان في منطقة الرياض، لعل يعني الإنسان يقدم القليل من خلال هذه الجمعية، عسى الله عز وجل أن يجعله شفيعا له في يوم القيامة.
آمين، جزاك الله خير. وبالعكس هذا نداء يعني طيب منك طال عمرك، أنه جمعية هي واحدة من جمعيات خيرية تعتمد على التبرعات والزكوات، فهي باب من أبواب الخير المنتشرة في المملكة، وبالتالي هي حلقة وصل أمينة هذه الجمعيات، أيادي محتاجة وأيادي بادلة كريمة.
شكرا لكم أستاذ صالح.
شكرا لكم.
شكرا لك، الله يحفظك.
يعني حقيقة جهد
أرقام مذهلة،
مذهلة. جهد جبار، جهد مشكور، جهد حقيقة يعجز اللسان عن تقديرهم حق قدرهم بما يقومون به. وأنا فقط أريد أن يعني أتوج التعليق اللي تفضل فيه الأستاذ صالح، بأني لمست من خلال بعض المداخلات الإذاعية والتلفزيونية شاهدتها من الأيتام اختلاف مهم جدا في تقديرهم لذاتهم. في السابق كان للأسف الشديد
يشعر بانكسار،
يشعر بانكسار.
نعم.
لماذا؟ يا أستاذ سعد أنت الآن انظر أي وسيلة إعلانية لغير جمعية إنسان وغير الجمعيات المحترفة، تجد يظهرون اليتيم كنوع يبكي ومنكسر حتى يستعطفون المحسنين للتصدق عليهم، وهذا النية طيبة لك وسيلة خاطئة.
نعم.
جعلت اليتيم بعد أن يكبر ينظر لهذه الصورة ولها صورة سلبية.
صحيح.
تعود عليه بالخضوع والانكسار وكأن أمرا معيبا، بخلاف جمعية الإنسان إذا أظهرت الأيتام فإنهم تظهرهم بمظهر جميل، بمظهر إيجابي، بمظهر القوي المنتج المواطن النافع في وطنه، بالتالي يفخر بأن يكون يتيم لأنه خرج من 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 يعني من رحم المعاناة، من رحم الصعوبة، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في ذات الموقف في يوم من الأيام. فاجتنبنا الصورتين التي تزرعها في نفس اليتيم. فأنا أشكر حقيقة جمعية إنسان، أشكرها لجهودها وأشكرها لاعتمادها على خبراء في العلم الاجتماعي وعلم النفس في كيفية توظيف الرسالة الإعلانية وفي كيفية توظيف الدراسات الاجتماعية لخدمة اليتيم، وهذا هو الأصل الإفادة من هذه الدراسات.
بالضبط.
لخدمة المجتمع.
أنا أريد أن أثني أيضا بالشكر الحقيقة على الوسيلة الذكية في التعامل مع الأسر، لما تمنح هذه البطاقات للأسر.
نعم.
أسر الأيتام، وتتناولها مثل أي شخص آخر، تدخل للبنك وتصرف المبلغ المخصص للكساء أو الغذاء أو المصروف الشهري دون أن يشعر أي أحد بأن هذه مثلا أم لأيتام أو أن هؤلاء الأبناء يتم لهم أيتام بالفعل. وإذا ذكروا في أثناء المداخلة أيضا بأن أصلا كثير من ما يحضر الفعاليات لا يعني يعرفون بأن الجمعية تقوم بتقديم المعونات لهم، ويشاركون في البرامج الترفيهية والتربوية والتنشيطية دون شعورهم بموضوع يعني الوقوف الدعم المادي من الجمعية تجاههم.
أنا لا أريد أن أكرس صورة ذهنية ولو بطريقة غير مقصودة. هو قال كلمة أنا ما علقت عليها بما أنك أنت ذكرتها ثاني مرة فأنا مضطر أعلق. عندما نقول دون أن يشعر أحد دون يشعر هو أمر ليس بعيب أن يكون يتيما.
صحيح.
خلي الناس تعرف يتيم ما عندي مشكلة. المشكلة في الأسلوب. المشكلة في الأسلوب والطريقة. فإذا أنت أعطيته وسيلة يعني تكفل له الكرامة والهذا ويتعامل معها بشكل جميل خلاص خلي الناس تعرف أن يتيم ما عندي أنا مشكلة.
صحيح.
المشكلة ليست في اليتيم الرسول كان يتيما.
نعم.
المشكلة في الطريقة والأسلوب وهذا يعود إلينا في المنازل وفي تربية اليتيم في المنازل. الناس شقين إما أناس لما أخذ على هالكلمة يربي يتيما حتى من باب أنه يستخدمه لأنه ما أحد يتابع وراه ويأخذ الاقتطاع
ربما يستفيد من الجانب
المادي اللي من وراه وهذه مشكلة كبيرة فليخافوا من عقوبة الله عز وجل الانفراد بهذا اليتيم وظلمه وقهره. كلا رأيت الذي كذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم يظلمه ويقهره فقهر اليتيم شنع الله عز وجل على الكفار وهم كفار فما بالك بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. كذلك على الطرف الآخر وهذا أيضا منتشر كثير وناس يبالغون في الرحمة باليتيم ويبالغون في تدليل اليتيم
حتى يفقد شخصيته
يريدون بزعمهم تعويض عن الحنان. لا هو ما يبي منك لتعامل العامل عادي حتى أنه في بعض السلف الصالح يحيى بن سعيد القطان عندما سئل من أحد المستفتين أني عندي يتيم كيف أربيه قال أدبه بما تؤدب به ولدك هذا مطلوب عامل كما ولدك وكثر الله خيرك جزاك الله خير.
صحيح.
يعني لا تبالغ ولا تقصر.
طب أنا الحقيقة أؤكد أيضا على النقطة الأخرى التواصل مع الجمعية يعني هذا مهم جدا الحقيقة
هي تقوم
فروعها موزعة في أكثر من مكان وأيضا وسائل التواصل معهم سهلة.
نعم.
هناك أرقام للدعم وهناك أرقام حسابات الدعم نقصد أرقام اتصال يعني.
نعم. نعم.
يعني عبر اشتراك شهري فهذه كلها أمور تسهل على أي إنسان الحقيقة هو جالس في بيته
أن يساهم في مثل هذه الأمور لا سيما يا أخي حنا عندنا تجارب مضيئة في السلف الصالح يعني مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه كان يخرج في الليل حتى أنه مرة من المرات تابع عمر بن الخطاب قال أين يذهب أبا بكر وعندما ذهب وجد أن يذهب لبيوت الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ويعطيهم فقال أن عثرات أبي بكر تبحث يعني عن من تبحث.
نعم.
عندك عمر بن الزبير رضي الله عنه ورضاه عندما مات رضي الله عنه ورضاه وجدوا الأحمال قد أثرت في ظهره لأنه كان يحمل المؤن إلى بيوت الفقراء. طيب الآن يا إخواني وأنا رسالة أوجهها للمشاهدين الآن بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذه التقنية لا نحتاج منكم أن تكونوا في أنصاف الليالي ولا أن تذهبوا بالمؤن إليهم في بيوتهم قد يعني أوجد الله رجالا كفلوكم هذه المؤنة. نحن نريدكم فقط أن تتواصلوا معهم وتخرجوا ما في إرادتكم إليهم بشكل مستديم وليس بشكل منقطع. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لأن تتصدق بخمسين ريال مئة ريال شهري خير تصدق خمسة آلاف ستة آلاف ثم تكون مقطوعة. إذن أرجع أقول كما قلت يا شيخنا تواصلوا مع هذه الجمعية تفاعلوا معها فأنتم مستفيدين أولا لا هم.
أنا سأعود لاستكمال هذه النقطة الحقيقة لكن معي نموذج مشرق ذكرت طرف من نماذج السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. هناك أيضا نماذج مشرقة الآن هناك الكثير من يقفون وقفات مضيئة جدا حقيقة دون أن يريد أن أحد يعلم بهم أو يعني يدري بما يقوم به من جهد. معنا الأخ أبو عبد الرحمن من الرياض. الأخ عبد الرحمن أبو عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نموذج الحقيقة نموذج مشرق من النماذج التي تقوم بكفالة الأيتام له تجربة الحقيقة تستحق الذكر والشكر أيضا. أبو عبد الرحمن لكم تجربة في هذا المجال قمتم بكفالة أحد الأيتام لو يعني سلطتم الضوء عليها في هالدقائق.
الله يجزاكم خير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أشكركم على إتاحة هذه الفرصة. بحمد الله أولا أسأل الله أن يجعل ما قمنا به خالصا لوجهه. الشيء الثاني الكفالة اليتيم نعمة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قدر لزوجتي بعد زواجنا تقريبا الأيام الأولى أن جتنا فكرة احتضان يتيم. زوجتي الله يحفظها كانت لها تجربة مع الأيتام طبيعة عملها كانت في إحدى الدور وكان له أثر وسبحان الله أثر في أن نكفل يتيم. سبحان الله أثناء الحمل الأول أول حمل
طبعا كانت الفترة مع بداية الحمل الحمد لله تعالى. في الشهر السابع من الحمل قدر الله سبحانه وتعالى أن الجنين هذا يتوفى. سبحان الله العظيم. طبعا كان إجراءات الكفالة كانت كنا يعني سائرين فيها وكذا. توفي الجنين في الشهر السابع تقريبا. بعدها يعني الطبيبات قالوا لأم عبد الرحمن انك ما راح تقدرين ترضعينه لان الرضاع بالنسبه لليتيم مهم. نعم. حتى يكون يعني اذا كبر وكذا في الاسره ما يكون في اشكاليه. نعم. قضيه الحجاب وكذا.
صحيح صحيح.
الحمد لله يعني يسر الله منا. وفي البدايه قالوا ما يمكنك ترضعين وهكذا، لكن سبحان الله احدى الطبيبات اللي فيها خير جزاها الله خير قالت ان هذا ممكن يكون ان شاء الله ويكون بسهوله. سبحان الله تقدمنا الى الجهه المختصه بان يعني الاحتضان طفل.
نعم.
الحمد لله يعني كان يعني وفاه الطفل الجنين هذا سبحان الله كان قدر الله سبحانه وتعالى ان الكفاله تكون بها في الوقت هذا.
نعم.
طبعا كفلنا الطفل والحمد لله الان تربى معنا في اسرتنا والحمد لله يعني فتح عظيم. يعني كفاله هذا الطفل هذا عندي في بيتي في اسرتي في اهلي في اهل زوجتي.
كم يبلغ من العمر ابو عبد الرحمن؟
الان الطفل في السنه 12 من عمره.
ما شاء الله.
طبعا احنا كفلناه في ايامها الاولى.
ما شاء الله.
يعني يمكن تقريبا 20 يوم او تقريبا 15 يوم. الحمد لله.
ما شاء الله.
الحمد لله يعني كفالته يعني اثرها في حياتي سببت لي فتح عظيم في حياتي، تسهلت اموري في اشياء كثيره في عملي في رزقي في علاقتي مع الناس. الطفل الان صار يعني محبوب في الأسرة. كان فيه نوعا ما تخوف من أهلي ومن أهل زوجتي قضية الكفالة لأن هذا. نعم. شيء جديد بالنسبة لنا.
صحيح.
لكن بحمد الله صار الطفل الآن محبوب للجميع من قبل أهلي وأهل زوجتي. يعني الحمد لله نعامله كأنه ابن من صلبي يعني. نعم. الحمد لله. وبعد كفالة من هالطفل سبحان الله رزقني الله أطفال.
ما شاء الله.
الآن بحمد الله عندي ولدان وبنت.
ما شاء الله.
وإن شاء الله فيه في الطريق طفل بإذن الله.
الله يجزيكم من فضله. أبو عبد الرحمن أنا أريد أن أسأل حقيقة عن هالتجربة. في الفترة الأولى يعني لما كان الطفل أصغر من ذلك بكثير يعني في السنية الأولى في سنة وسنتين وثلاث أثناء يعني في المناسبات الاجتماعية التي ربما هي يعني مثار الأسئلة، هل كم يعني كنتوا تتحفظون من الذهاب به ولا كنتوا يعني مصرين جدا على أن الجميع يعلم بهذه التجربة؟
لا ابدا ابدا كانه ابن من ابناء من صلبي يعني ما نشعر او يشعر احد ان هالطفل هذا ما هو يعني جزء من اسرتي بحمد الله.
النفسيه التي يعيش بها في بعد ما علم بانه يتيم ولا ينتمي لكم يعني؟
والله طبعا ان اخبرناه بالتدريج يعني ما كان في اخبار بشكل مباشر انه طبعا طريقه انه بحيث انه يعني انك ما تخبر عن وضعه الا بعد ما يكبر هذا راح يكون له نتائج عكسيه
في
حياته. نعم. لكن بالتدرج وهكذا يعني بينا الامر في نفس الوقت يعني الجانب العاطفي اشبعناه عنده
ما شاء الله.
انه يعني ما يحس بال يعني انه في وضعه غير الاطفال الاخرين يعني ودمج في الاسره يعني الحمد لله يعني ما نشعر يعني الان اقول يعني لو يعني ما يعني احد الاوقات احد المرات كنت اطلب في اوراقه اللي خاصه به يعني شهاده الميلاد والامور هذه.
نعم.
يعني تصورني لما اتخيل ان هذا الطفل ما هو من صلبي يعني الحمد لله يعني بفضل الله يعني نشعر انه جزء منا.
لا اله يعني ما شاء الله.
إذا كانوا في عين اليمنى فأبنائي كلهم في عين اليسرى.
ما شاء الله.
نسأل الله أن يعيننا وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه.
آمين. آمين.
والكفالة ترى فتح عظيم من الله سبحانه وتعالى. أنا أتمنى أن أكرر هذه التجربة، أتمنى أن تعمم من الجميع لأنها فعلا فيها يعني يجدها الإنسان في حياته، يجدها في جميع يعني أمور تتيسر في أشياء كثيرة في عملك في علاقتك مع الناس في دينك. الحمد لله. نسأل الله الإخلاص في هذا العمل. نسأل الله الإخلاص.
شكرا لك أبو عبد الرحمن.
الله يحييك.
أنا أهنك الحقيقة على التجربة الرائدة ما شاء الله تبارك الله، وأسأل الله عز وجل أن يثيبك ويأجرك.
آمين.
شكرا لك أبو عبد الرحمن.
سلام
الله.
يعني حقيقة تجربة أيضا تدعو إلى
أنا الحقيقة قبل ذلك أنا أشكر الحقيقة استجابة لدعوة البرنامج وأدلفت التجربة الرائعة المشرقة.
نعم.
التي أعتقد أن الكثيرين عندهم ما يشابهها.
صحيح.
ونتمنى الحقيقة أن يعني
والبعض يخلط والبعض يخلط يريد أن يخفي يعني يريد أن يكسب الأجر يقول لك بيني وبين الله. طيب هذا أخ عبد الرحمن طلع وحكى تجربته. صحيح. ولا أفصح عن شخصيته الحقيقية لكنه أظهر نموذجا رائعا قد تكون حركة غرائز وناس كثيرون لاقتداء به فله. صحيح. بإذن الله عز وجل أجر كل من يطبق كفاءة اليتيم بسبب سماع رسالته هذه. وحقيقة حقيقة يعني تجربة تدعو إلى الافتخار والاعتزاز إنه في نماذج حية جميلة في مجتمعنا, في نماذج تؤمن بالعمل الاجتماعي, في نماذج تؤمن بالأسرة البديلة. لأنه يا أخي الدولة حقيقة ما قصرت, يعني وزارة الشؤون الاجتماعية عندها الدور للإيواء, لكن لا يمكن الدور الإيواء إلا أن تقوم بالأشياء الأساسية المتطلبات الأساسية الأكل والشرب والنوم. لكن معاني الأسرة, معاني الارتباط, معاني العاطفة, معاني الأبوة, هذه ما يمكن يأخذها إلا بالممارسة الحياتية. ولذلك اللي يخرجون من دور الأيتام إلى بيوت مستقلة, أسر مستقلة, يعانون في صعوبة التكيف في البداية بخلاف أن ينشون في بيوت مثل هذه البيوت. أنا أهني أبي عبد الرحمن وهني أم عبد الرحمن, ولا أجد أي غرابة في أنهم يتعاملون مع الوضع تعامل راقي من خلال تعليم الطفل. هذا يدل على أنهم تعامل احترافي. ما أجد أي تعجب باعتبار أم عبد الرحمن الله يحفظها كانت تعمل في دور الأيتام كما قال هو قبل قليل. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لهم في جهودهم, ويبارك لهم في أموالهم, ويبارك لهم في صحتهم وأبنائهم, وأن يعني يجعلهم خير مثال. والحقيقة اللي يجب أن تقال من خلال أنا عملي كمستشار, أجد كثير من الناس, كثير ولا أقولها واحد ولا اثنين ولا ثلاثة, كثير من الناس وجدوا دخول البركة مع دخول اليتيم في البيت. لدرجة أنه أحد الأخوات اتصلت علي ذات مرة وقالت يا دكتور والله إني كفلت الآن 4 أيتام, كل ما كبر واحد وشفت الأمور كيف تمشي كفلت الثاني. لأنها يا أخي تبدأ بالأجر من الله عز وجل, فما تجد إلا أن الله عنده حسن ظنك ويعطيك من الخير والفتح البركات في الدنيا والآخرة.
أنا أريد أن أتوقف عند النقطة الحقيقة. يعني الأخت جارة الحرمين تواصلت مع البرنامج وأرسلت رسالة تذكر فيها تجربة, تجربة الحقيقة يعني أيضا رائدة
ما شاء الله.
يعني هي كانت تذكر بأنها يعني عمرها يعني تقدم بها دون أن تتزوج, وعندها خالة عندها أبناء أرملة وعندها أبناء أيتام, فعاشت هذه التجربة. ربما كانت يعني تحصل بعض الأموال عن طريق التدريس اللغة الإنجليزية كما ذكرت في رسالتها. فكلما ذهبت السوق تريد أن تشتري شيء تتبضع في عطورات أو ملابس أو شيء, تذكرت هؤلاء الأيتام فكانت تقدم هذه الأموال. كل ما أردت أن تشتري شيء نفسها تذكرت الأيتام فأعادت الأموال للأيتام.
ما شاء الله.
فترة بعد أخرى حتى أقيم حفل تذكر في المنطقة التي تعيش فيها الأيتام, وقامت أيضا بجمع تبرعات لكفالة الأيتام في هذا الاتجاه. الموضوع لم ينتهي عند ذلك. المعاناة ربما التي كانت تحس بها ولا تتكلم عنها, موضوع تأخر الزواج, انتهى في تلك الليلة.
لا إله إلا الله.
تقدم لها أحد الأزواج وتذكر في رسالتها الحقيقة ما يسعد ويبشر الحقيقة, أنه زوج هو زوج المستقبل خلقا ودينا والتزاما ورعاية, وأنجبت منها بفضل الله ويعني ومنه, ثم عاشت حياتها كما أجمل ما يكون.
ما شاء الله.
وهي في قرارة نفسها تعيد الفضل لله عز وجل ثم لرعاية هؤلاء الأيتام يعني لقريباتها. وهذا يعيدنا الموضوع البركة في الرزق والمال والعيش الرغيد مرتبط بهذه الجوانب العبادية التي يغفل عنها كثير من الناس الحقيقة.
صحيح.
فأنا يعني أؤكد على ما ذكرت قبل قليل يا دكتور.
والله يا أخي إنك تلمسها لمس اليد كما ألمس القلم بيدي هذه, إنك تلمسها لمس اليد. إن كل من تحدث عن تجربته يتحدث عن دخول بركة حقيقية في البيت. يعني بعض المرات تكون عنده صعوبات حياتية إما على مستوى المال, إما على مستوى وظيفة, إما على مستوى ترابط أسري. عندما يدخل اليتيم, وطبعا اللي يأتي في البال في البداية إنه هذا زيادة مسؤوليات, زيادة نفقة, لكن لا تنسى ونحن مؤمنين بهذا الأمر إن أول شيء كل نفس مكتوب لها رزقها معها, فرزقها معها. ثانيا الله سبحانه وتعالى سيدخل رزق هذا اليتيم إلى بيتك, وبالتالي ستزيد البركة من خلال البركة في المدخول. قد تيسر لك أعمال إضافية ما كانت في بالك, قد تيسر لك, قد تدفع لرجل, قد تدفع عنك شرور ومصائب وأنت لا تعلم.
صحيح.
يعني بعض المرات أنت تكون جالس في بيتك ولا تعلم أنه أنت قد صبغت عليك نعمة كبيرة من الله بسبب دعوة من يتيم أو دعم من رجل خير أو دعوة. ولو غير هذا العمل يمكن كان خرجت وسبق عليك الكتاب وقعت عليك المصيبة.
ويكفي معية الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذه بحد ذاتها يعني
هذه هي الأساس.
نعم.
هي المرغبة في هي المحرك الأول.
لو الإنسان تأملها حق التأمل.
نعم.
معية الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبته في الجنة.
في الجنة.
كأجر يترتب على يعني كفالة اليتيم لاستهان كل الصعاب في سبيل أن يصل إلى هالمنزلة.
هذه المنزلة التي نتمنى كل مسلم.
بالتأكيد. الحقيقة كنا نتكلم يعني عن بعض المفاهيم متعلقة بكفاءة اليتيم. يعني الجمعية تكون بدور كبير في هالاتجاه، ربما الإنسان يدعم بماله، ربما هل هناك أنماط لكفاءة اليتيم يمكن من خلالها الإنسان أن يمارس؟ يعني ربما سمعنا نموذج مشرق من الأخ أبو عبد الرحمن، سمعنا من يعني أو قرأنا رسالة الأخت تجارة الحرمين في تجربتها أيضا الجميلة بالنفقة على اليتيم. هذه وجوه من وجوه الكفالة، لو يعني سلطتم الضوء أكثر على هالجانب دكتور.
طبعا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، قال العلماء في شرح كلمة كافل قال هي أن تحوطه بالعناية والتربية، وقال بعضهم كافل بمعنى العائل، أن تعوله وتدخل في عيالك. فكما ذكر أهل العلم حتى المعاصر ومنهم الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه أن مجرد دفع المال إلى جهة خيرية لكفالة الأيتام أو تحت مسمى كفالة الأيتام هو عمل عظيم جدا جدا جدا، وهو عمل يوازي حسنات لا يعلم حصرها ولا مقدارها إلا الله عز وجل، ولكنها تبقى صدقة. الكفالة الأيتام هي اللي يكون فيها معاني التربية والمعاناة والإعالة، الرعاية الشاملة. ولذلك ممكن يعني يتقسم مثل هذه النوع من الكفالة إلى ثلاثة أنواع، هي موجودة يتقسم تطبيقيا وعمليا وهي موجودة على مر التاريخ. النوع الأول أن تكون تعرف يتيما في بيته، إما يكون مثلا في قرابتك وهو غالبا ما يكون في القرابة، فأنت تكون أنت تهتم بشؤونه، تذهب تعطيه ما يلزم من ملبوس ومن مشروب ومن مطعومات، إذا مرض تذهب به إلى المشفى، يعني تحوطه بعنايتك ورعايتك ليس فقط المبلغ. هذا وسيلة من أو صورة من صور الكفالة اليتيم. الصورة الثانية أنك
ربما هذه الصورة الأولى ربما اللي أكد عليها الأخ نزار من العراق، احتواء الأيتام بعيدا عن دور الرعاية التي ربما
تخصصها. هذه نعم كانت موجودة، وهي صورة من اللي حكاها، وهي أقرب ما تكون إذا لم تخني الذاكرة من صميم عمل جمعية إنسان، لأن هي تخضع في الأيتام من ذوي القرابات ومن ذوي العوائل. فأنت عندما تدفع المال فهم في عندهم أسر نوعا ما أسر، لكن فقدوا عائلهم، فأنت تدعم وجودهم. أنا أريد أن أضيف بعد أنك أنت لما تعرف بيت، وإحنا بعض المرات نعرف بيوت في الحارة أو في بعض الأحياء الفقيرة أن يكون فقدوا عائلهم، لا تكتفي فقط إيصال المال، وإنما تعاهدهم بالسؤال إذا ينقصهم شيء، إذا الإبن مريض، إذا يحتاج في الدراسة، إذا يحتاج، حتى تحاول أن تعوض لهم بعض ما ينقصهم من فقد العائل.
نعم.
هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي عندما يعني ذكرها من وضع أسماء بنت عميس رضي الله عنه وارضاه، عندما فقد جعفر ثم فقدت أبي بكر ثم فقدت علي بن أبي طالب، وهي عندما تجد أرملة قد ما توفي زوجها وعندها أطفال صغار، ومعظم النساء لا سيما في الزمن الأول لم يكن يعمل، فليس لهن مصدر دخل، فيكون هنا أنك تتزوجها ليس طمعا فيها كما قد يفعله البعض، ولذلك ظهرت دون تعليق زواجات كثيرة
مع
يعني نعم هي فقدت معانيها الاجتماعية التي أراد الإسلام من خلال التعدد أن تقوم، لا هي تتزوجها لأجل أن تجعلها تحت جناحك، وبالتالي تستطيع الدخول مثل ما تماشيت في رعاية هؤلاء الأيتام والصغار. وهذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تزوج بأم سلمة، فكان
رعاية الأطفال،
يعني طبعا لحكم عديدة قد لا أستطيع أني أجزم فقط لهذا الأمر، لكن لا شك أن منها تربية هؤلاء الأيتام ومنهم الصحابي المشهور عمر بن أبي سلمة. الصورة الثالثة أنك أنت يعني تكفل أيتام مثل ما قلنا في الصورة الأولى، لكن ليس بعيدين، وإنما من القرابة، أخوك أو أختك توفي والدهم عائلهم، فتكون أنت المتعهد لهم، فهم ما زالوا في بيتهم، ما زال لا شيء ينقصهم، لكنك أنت الذي تمارس الرعاية والكفالة والإعالة بشكل مباشر.
يعني ربما هذا مثل النموذج الذي ذكره الأخ عبد الرحمن.
بالضبط بالضبط، وهو عبد الرحمن أعتقد قالوا أخذوه من دار الأيتام أو شيء.
بالضبط.
إيه، لكن أنا قصدي بعض المرات حتى يعني على مستوى الآن يعني أسمع من إحصائيات المرور على سبيل المثال إنه في حوادث لا حصل لها تذهب بأرواح الشباب، يعني حتى في أحد المرات قام مذكر في أحد المساجد قال 15,000 يموتون سنويا من الحوادث. انا لا اعرف هل هو يعني قد احصل ارقام بمعنى
بالتأكيد هناك ارقام فظيعه جدا،
يعني اذا 15,000 يا اخي حروب قامت ما قتل فيها 15,000.
صحيح،
يعني بعض الدول دون ذكر اسماء تنسحب من معركه لعدد اقل من هذا العدد، فاذا نحن امام مجزره، يعني هذا عدد كبير يروح من ارواح شبابنا ورجالنا،
وخلف هذه
أسر
وأيتام وأرامل.
بالضبط. فإذا عندما يموت لا قدر الله، لا أتفائل لي ولا لك ولا للسامعين والمشاهدين إلا بكل خير، عندما يموت أخ ولا أخت بسبب حادث وشوف أبنائهم صاروا أيتاما، فتكون أنت الذي تحوطهم بعنايتك. نحن اليوم للأسف الشديد قد غلبت الماديات في مجتمعاتنا، أصبح الأخ لا يدري عن أبناء إخوانه وهم أيتام، ما يدري عنهم، يمكن يحوطهم بالعناية والرعاية البعيد وهو لا يدري عنهم، يشوفهم ما سألوه، يشوفهم ساكتين، يقول طالبهم بخير فإن شاء الله بخير. ما ينفع يا أخي، هذا أخوك توفي وأنت أقرب الناس به، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قتل جعفر بن أبي طالب هو من ذهب لأنه ابن عمه وليس أي عم، أبو طالب الذي رباه وكفله فهو بمثابة أخيه. فلذلك يجب الإنسان يحس بمعاني الصلة والقرابة. ولذلك عندما رأى أحد الصحابة
وقتنا شرف عن انتهاء الحقيقة بقي الكثير مما لم نتطرق له، لكن عندنا ثقة إن شاء الله يعني عالية جدا بتجديد اللقاء معكم إن شاء الله تعالى الله حول هالموضوع وموضوعات أخرى
إن شاء الله تعالى.
مشاهدين الكرام، كنا معكم خلال ساعتي السابقة مع الدكتور خالد بن عبد الله السبيت، حديث مشوق جدا الحقيقة حول موضوع اليتيم، ومع نماذج مشرقة أيضا شاركتنا في هذه الحلقة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحل يفتح بالدراية.